الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 بعد 300 وهو العاشر والأخير من كتاب السنة. قال: باب في خلق الجنة والنار. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، والأدلة على ذلك متواترة. قال الله عز وجل: في حق الجنة عدة للمؤمنين، وفي حق النار عدة الكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الكسوف وغيرها يقول: رأيت الجنة والنار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر الجنة. وسيأتي الحديث وبابها واسع. وخالف في ذلك المعتزلة والجهمية، فزعموا أن وجود الجنة والنار الآن عبث. وذهبت الجهمية أيضا إلى فناء النار بل وفناء الجنة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب عزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب عزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله تعالى النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب عزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك وجلالك، لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت قصرا في الجنة. قال: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من العرب. قال: أنا من العرب. قال: رجل من قريش. قال: أنا من قريش. قال: لعمر بن الخطاب. وسمع خشخشة بلال في الجنة، وكذلك رأى إبراهيم عليه السلام حوله أبناء المسلمين في الجنة. قال: باب في الحوض. ومن عقيدة أهل السنة الإيمان بالحوض، وهو موجود الآن، وهو حوض يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ترد عليه أمته ومن شاء الله من المؤمنين. وأما حديث لكل نبي حوض فهو حديث لا يثبت، وهو من مراسيل الحسن البصري ومراسيله ضعاف. ولذلك العلماء يقولون بحق النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الحوض والشفاعة. وقد قال الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وسيأتي أنه فسر الكوثر بالحوض. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن أحاديث الحوض متواترة، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 صحابيا. قال في السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد، قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأضرح. متفق عليه، وأخرجه أحمد. قرية بجنب أضرح، وغلط في من قال بينهما 3 أيام، وإنما الوهم من رواة الحديث. سيأتي أنه كما قال بين مكة وصنعاء ومكة وأيلة إلى غير ذلك. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر النمري، قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. خرجه أحمد. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا هناد بن السري، قال: أخبرنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة نوم يسيرة بين أظهرهم، فرفع رأسه مبتسما، فإما قال له وإما قالوا له: يا رسول الله لما ضحكت؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن وأحمد. الشاهد أن هناك كوثر وحوض، الكوثر يكون في الجنة يمد منه الحوض، والحوض يكون في أرض المحشر، يخرج الناس عطاشا من قبورهم فيتوجهون إلى الحوض فيشرب منه المؤمنون، ويرد المنافقون والكافرون، ومن شاء الله عز وجل من عصاة المسلمين، لحديث كعب بن عجرة أعاذك الله من أمارة السفهاء، قال يا رب ما أمارة السفهاء؟ قال قوم يكونون بعدي يستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. قال أبو السند المتصل حدثنا عاصم بن النضر قال أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وكما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب وفي نسخة المجوف فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا فقال يا محمد فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. أخرجه البخاري. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة وهو الأسلمي دخل على عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد من ولاة أبي من بنات بني أمية الظلمة الغشمة، قال فحدثني فلان باسمه سماه مسلم وكان في الصماط، يعني الصماط الجماعة من الناس، قال فلما رأى عبيد الله قال إن محمديكم، وفي نسخة محدثكم، أي منسوب إلى محمدكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد الصحابة، إن محمديكم، وفي نسخة محدثكم هذا الدحداح القصير السمين. ففهمه الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على جرأتهم على الصحابة رضي الله عليهم، كالحجاج بن يوسف وعبيد الله بن زياد والمختار بن أبي عبيد وجمع. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. أخرجه أحمد. في إسناده رجل مجهول، وقد اختلف في هذا الحديث هل هو ثلاثي، فبعضهم يرى أنه ثلاثي، ثلاثيات أبي داود، وبعضهم يرى أن هناك واسطة مبهمة. والشاهد أن الحوض ثابت، وقد أنكره بعض من كان في زمن التابعين، وقال لهم أنس لقد تركت عجائز أهل المدينة، وإحداهن تقول اللهم اسقني من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب المسألة في القبر وعذاب القبر. وهذا رد على المعتزلة ومن إليهم من الرافضة والخوارج الذين ينكرون ما يتعلق بالحياة البرزخية من فتنة القبر وضمته ونعيمه أو عذابه، مع توارد الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية على إثباته. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا، أي في حالهم وادخلوا نارا. وقال الله عز وجل هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين. فسبح اسم ربك العظيم، وإثبات عذاب القبر إجماع عند أهل السنة وحديثه متواترة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقد أخرجه أحمد مطولا ذكر فيه قصة القبر من عند الاحتضار إلى أن يكون شأن ربي أقم الساعة في حق المؤمن، ويقول الكافر ربي لا تقم الساعة، وسيأتي بعضه عند أبي داود. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، يعني صوت عذاب، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، وفي نسخة من عذاب النار، ومن فتنة الدجال. قالوا: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله تعالى هداه. قال: كنت أعبد الله، فيقول: لو ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها أو في رواية غيرهما، فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهبه فأبشر أهلي. فيقال له: اسكن، يعني ما هو وقت بشارة ولا وقت رجوع. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره، يعني يقيمه بشدة حتى يقوم مشدوه لا يدري ما يقول، فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيقال له: ما، وفي نسخة: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطرق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. خرجه أحمد. الجن والإنس لو سمعوا من عذاب القبر ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما تدافنوا. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن سليمان قال أخبرنا عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرن عالهم، فيأتيه ملكان فيقول له، فذكر قريبا منه من حديثه الأول قال فيه: أما الكافر والمنافق فيقولان له، زاد المنافق وقال: يسمعها من يليه غير الثقلين. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. وبالسند المتصل قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير حا وأخبرنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو معاوية، وهذا لفظ هناد، عن الأعمش عن المنهال عن زادان، حسن الحديث عن الصحيح. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني ما زالوا يحفرون، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال: وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا له التثبيت فإنه لا أن يسأل. قال: يقال له: يا هذا من ربك وما دينك وما نبيك؟ قال هنان قال: ويأتيه ملكان فيجلسان فيقول له من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أن وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت في الصحيح واتبعت، وفي فضل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا في الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء الآية. ثم اتفق قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، وفي نسخة: وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، أي من ريحها الطيب. قال ويفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكر موته. قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقول له من ربك فيقول ها لا أدري فيقول له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقول له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وذكر ضربه وغير ذلك إلا أنه اختصره. وافتح له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها فيقول يضيق عليه قبره حتى تختلف فيها أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. يعني من يعذبه أعمى أبكم يعذبه ولا يسمع صياحة. وهذا أدعى للنكاية به، نسأل الله أن يجنبنا النار وما فيها من العذاب، نسأل الله أن ينجينا من عذاب القبر. معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح. خرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا أعمش قال أخبرنا المنهال عن أبي عمر زادان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب بذكر الميزان. نؤمن بالميزان وأنه حق وأن له كفتان ولسان توضع فيه الأعمال يوم القيامة. ينكره المعتزلة ومن إليهم قالوا لا يحتاج إلا الميزان إلا البقال والثوام إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة وضعه الله عز وجل لإظهار عدله وإظهار فضله. ويوزن ثلاثة أشياء: العامل والعمل والصحيفة. هذا على قول الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه يوزن العمل والصحيفة. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت للنار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أي يخف ميزانه ويثقل، وعند الكتاب حين يقال ها أمقرأ كتابية حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري وفي نسخة ظهراني جهنم. قال يعقوب عن يونس وهذا لفظ حديثهم. مما ما يدل على وزن العمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. مما يدل على وزن العامل حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد ضحكوا من دقة ساقيه قال لهما في الميزان أثقل من أحد. مما يدل على وزن الصحف حديث ابن عمرو عند الترمذي يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق فيؤتى بتسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم توضع فيه لا إله إلا الله فتطيش بتلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. قد قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كفينا حاسبين. قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وخفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. جمع الموازين مع أنه ميزان واحد لكثرة ما يوزن فيها. ويوزن الكافر ولا قيمة لوزنه لإظهار عدل الله عز وجل ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال باب في الدجال. وفي السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن خالد بن حداء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه. فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعله سيدرك من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يا يومئذ؟ قال أمثلها اليوم. قال أو خير وفي نسخة وخير أو خير. هذا الحديث ضعيف فيه عبد الله بن سراقة لم يثق غير ابن حجلان وخالد بن دلس أخرجه الترمذي. وأحاديث الدجال متواترة تغني عن هذا الحديث منها ما في الصحيحين وغيرهما، وقد ألفت فيه مصنفا مستقلا بعنوان تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال. ومن أصرح الأدلة ما يقوله المصلي في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنته في حديث النواس بن سمعان عند مسلم، وهو موجود الآن على الصحيح كما في حديث الجساسة، وينكره بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه موجود. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح وقومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وأحمد. لا يدخل مكة ولا المدينة ويسلم منه من ثبته الله من المسلمين. وينبغي المسلم إذا سمع به أن يفر منه، لا يجوز أن يخشاه. إن أحدكم لا يأتي ويحسب أنه مؤمن فيتبع لما يلقي من الشبهات. قال: باب الخوارج، وفي نسخة: باب في قتال الخوارج. هم فرقة من أهل الباطل خرجوا على علي بن أبي طالب، ولهم رضي الله عنه، ولهم عقائد فاسدة من بغض عثمان وعلي وعائشة من وقع بينهم الحرب من الصحابة، ويكفرون من ارتكب الكبيرة، قاتلهم علي ومعاوية رضي الله عنه. وهم الآن طوائف يكفرون بمطلق الكبيرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر، وفي نسخة شبرا، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، الربقة ما يجعل في عنق الدابة. قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يكفرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من طائفة من الطوائف كتحذيره منهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال أخبرنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قال: قلت. وفي نسخة: أما إذن، وفي نسخة: إذا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أولا أدلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني. خالد مجهول، وأخرجه أحمد. بمعنى أن الإنسان لا يدخل في الفتنة، لا سيما الفتن التي تكون على الحكم، لما تجر إليه من سفك الدماء ونحو ذلك. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا مسدد سليمان بن داود المعنى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد وهشام بن حسان عن حسن عن ضبة بن محصن عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، تعرفون ما وافق الحق وتنكرون ما خالفه، فمن أنكر قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ. هذا إذا لم يكن في إنكاره مفسدة، كلمة حق عند سلطان جائر. ومن كره أنكر بقلبه فقد سلم، ومن كره بقلبه فقد بري، ومن كره فقد سلم في نسخة. ولكن من رضي وتابع فقيل: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال أبو داود: أفلا نقاتلهم؟ أخرجه مسلم والترمذي وأحمد. قال المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأيضا لا تكون المعركة بين المسلمين، وأيضا لا تكون الفتنة في صالح الكافرين، إلى غير ذلك. فمثل هذه الأمور التي خالف الخوارج فيها وذهبوا للثورات والانقلابات على الحكام، جروا على المسلمين الشر الكثير، نسأل الله السلامة والعافية. ومن آخر ما وقع في هذه الأمة ما يسمى بثورة الربيع العربي، وترون أنها أدت إلى تسلط الروافض وإلى تسلط أهل الضلالة على المسلمين، فهدمت البيوت ورملت النساء ويتم الأبناء وقطعت السبل وغلت الأسعار وغير ذلك مما لن يرفع إلا بتوبة صادقة لله عز وجل. قال في السند المتصل حدثنا ابن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال أخبرنا الحسن عن ضب بن محصن العنزي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. أخرجه مسلم وأحمد. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات شرور وفساد وهنات وهنات شرور كثيرة فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي نسخة كائن ما كان أخرجه مسلم والنسائي وأحمد. هذا هو الحكم فيه. لكن المشكلة الآن تسلطت أمريكا ومن إليها من دول الغرب على حكام المسلمين فأصبح الثائر الخارج يقوم ويحدث الفساد العريض ولا يجد من يستطيع أن يتعرض له. بل إذا سجنوه هددوا أولياء الأمور بالضرب بالأسلحة الفتاكة أو بالمقاطعات أو غير ذلك كما هو معلوم. فصارت الماسونية العالمية وما تسمى بالدولة العميقة تتحكم في كثير من حكام المسلمين. وإلا مثل هؤلاء ليس لهم دواء أنجع من السيف. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. يعني أفنيهم ما يصلح معهم إلا الفناء والله المستعان. قتلوا عثمان بن عفان وهو يقرأ قرآن وزوجه بجانبه لم يرعوا حرمة صحابي ولا حرمة مبشر بالجنة ولا حرمة شيخ كبير ولا حرمة امرأة ولا حرمة القرآن إلى غير ذلك. قال رحمه الله باب في قتال الخوارج وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال أخبرنا حماد عن أيوب عن محمد بن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان. هؤلاء أهل النهروان يصوبهم الإباضية. هذا الخليلي مفتي عمان يصوب عبد الله بن وهب الراسبي ومن إليه الذين قاتلوا علي بن أبي طالب ويرى أنهم كانوا على حق في قتالهم له. قال فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مثدون اليد مثل الثدي علامة عليه. لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت وفي نسخة أنت وفي نسخة أنت سمعت هذا منه. قال أيوة رب الكعبة. أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء من قتلوهم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا وفي نسخة أنبان سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية من في تربتها أي من اليمن ذهب لم يخرج من التربة فقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم الجاشعي وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل وفي نسخ الخير الطائي ثم أحد بني نبهان وبين علقمة بن علاثة العامر ثم أحد بني كلاب. قال فغضبت قريش والأنصار وقالت يعطي وفي نسخة تعطي صناديد أهل نجد ويدعنا وفي نسخة وتدعنا. فقال إنما أتألفهم يعني على الإسلام نجل أن تثبت قلوبهم. قال فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين يعني عالي الخدين ناتع الجبين كث اللحية محلوق قال اتق الله يا محمد للخويصر التميمي منافق. قال من يطع الله إذا عصيته أي النبي صلى الله عليه وسلم أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد قال فمنعه ثم قال فلما ولى قال إن من ضئ أي من أبنائه ومن من هو على طريقه هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقرؤونه أكثر من قراءة الصحابة ربما يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا والله أدركتهم لأقتلنهم وفي نسخة قتلتهم قتل عاد أي لا يبقي منهم أحد. متفق عليه. وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد في السند المتصل حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال أخبرنا الوليد بن مبشر يعني بن إسماعيل الحلبي بإسناده عن أبي عمرو قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتادة عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنه لم يسمع قتادة من أبي سعيد سمع من أنس في الجملة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية التراقي الحلوق لا يرجعون حتى يرتد على فوقه يعني هل يرتد السهم إلى الخلف لا يكون ما يرتد إلى الوتر فكذلك هم يمرقون ما يرجعون. قال محمد بن سيرين آخر الحديث أشد عليهم من أوله أي أهل البدع قل أن يتوب مبتدع قل أن يتوب مبتدع. ومن مرض في هذا الباب باب البدعة والميول والركون إلى أهلها لا ترجو خيره حتى وإن أظهر يوم من الأيام أنه صار حسن الحال لا حسن الحال ولا حسن الفعال ولا حسن المقال إلا أن يشاء الله لمن جاهد نفسه مجاهدة عظيمة حتى يذهب ما علق في نفسه وقلبه من الخبث على أهل السنة وعلى أهل الطريقة المرضية والطريقة السوية. فهذا هو حال الخوارج يعني قتلوا عثمان ثم جاءوا في جيش علي بن أبي طالب ما هي إلا أيام خرجوا على علي بن أبي طالب يقاتلونه وتجرعوا إلى أبعد الحدود قتلوا عبد الله بن خباب ثم قال لهم علي ائتوني بقاتله قالوا كلنا قتلناه كلنا قتلناه. وأحدهم ربما يعني فيه مثل المبرك العنز من طول السجود لكن ما يغني عنهم هذا السجود وهم على غير السنة على غير الطريقة حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالهم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. نظرهم ابن عباس وبين عوارهم إن الحكم إلا لله وهم ما هم حكم ما هم حول حكم الله من قاتلهم قتلهم قال في نسخة قتلهم كان أولى بالله تعالى منهم. قالوا يا رسول الله ما سماهم قال التحليق خرجه البخاري بنحوه وأحمد. الآن ربما يأتون بغير هذه السيماء إنما أولئك كان سيماهم التحليق أما الآن بعضهم ربما يربي شعره إلى منكبه ما معه من السنة إلا الشعر وأما غير ذلك فلا. قال في السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال سيماهم التحليق وفي نسخة والتسميد وفي نسخة والتسبيد فإذا رأيتموهم فأنيموهم خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا وفي نسخة أنبان سفيان قال أخبرنا أعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية عندهم طيش حتى وإن كبر سنه تجد طائش ولا قيمة له كأنه طفل. والله أن من انتحل هذا المذهب ولو كان محدود بالظهر كأنه طفل في طيشانه في معاملته في سوء خلقه مع المسلمين. يقولون من خير قول البرية من في نسخة من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يعني نحن كذا نحن كذا وهم غير العمل. فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. اتفقنا عليه وأخرجه النسائي وأحمد في السند المتصل. قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي وفي نسخة الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وفي نسخة: ليكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم إلى، وفي نسخة: في ذراريكم وأموالكم. يعني معاوية رضي الله عنه لو قدر أن انتصر ما سيقتل النساء والأطفال، أما هؤلاء سيسبون النساء وسيقتلون الأطفال. ولذلك قال علي بن أبي طالب: أتذهبون إلى معاوية في الشام تتركون هؤلاء؟ ابدأوا بهؤلاء قبل معاوية. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مررنا. وفي نسخة: مر بنا على قنطرة، قال: فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي في يوم النهروان، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال: فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم يقتلونهم. الناس قاموا عليهم غضبا لله وغضبا للسنة. قال: وقتلوا بعضهم على بعض، وقتلوا أي الناس قتلوا الخوارج. قال: وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، فلم يجدوا. قال: فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلمي فقال: يا أمير المؤمنين، الله، وفي نسخة: والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. خرجه مسلم. قال أبو داود: قال مالك: ذل للعلم أن يجيب العالم كل من سأله. انظروا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم يجد هذا المخدج خشي أن لا يكون موجود فيلتبس أمر على الناس، وإلا هو قد علمهم بصفاتهم، لكن لما وجد هذه العلامة كبر وفرح رضي الله عنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال أخبرنا أبو الوضيء قال قال علي رضي الله عنه: اطلبوا المخدج، فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء: فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريطق له كرته تصخير قرط، إحدى يديه مثل ثدي المرأة، عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. خرجه أحمد. الجربوع حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا، وله ذنب كذنب الجرد. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا شباب بن سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال: إن كان ذلك المخدج ألا معنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي مع الناس، وكان كسوته برنسا لي، وقد كسوته برنسا لي، نوع من الثياب. قال أبو مريم: وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة السنور يعني الثعلب. ابن مريم مجهول. قال أبو داود: وعند الناس اسمه حرقوس. قال: باب في قتال اللصوص، أي جواز قتل اللصوص الذين يقطعون السبيل ويقطعون الطريق، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم. وبالنسبة للرجل الذي يجدونه، إن استطاع أن يفتدي نفسه سلامة النفس لا تعدلها شيء، وإن أراد أن يقاتل على ماله له ذلك، من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن يا أخي، إذا كثرت الفتن بدل أن تقتل، وكما يقال لا في العير ولا في النفير ولا قيمة لك عندهم، يأخذ المال وسيخلف الله عز وجل بالمال، هذا الذي أراه أقرب، الله أعلم. قال في السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. اتفق عليه خرجه الترمذي والنسائي أحمد. انظر وقاتل يعني أراد أن يقاتل، وإذا أراد أن لا يقاتل لا يقاتل. قال في السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. خرجه الترمذي والنسائي وأحمد. يعني ليست الشهادة محصورة في القتل في المعركة، بل كل من قاتل لإعلاء كلمة الله، قاتل للدفاع عن نفسه عن ماله عن أهله فهو شهيد. قال آخر كتاب السنة، يعني ذكر كثير من الأبواب لم يذكرها، لكنه أشار إلى مهمات الأبواب التي يعتقدها أهل السنة ويتميزون فيها عن أهل البدعة. قال في السند المتصل حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن قريش البخاري قال سمعت نعيم بن حماد شيخ البخاري يقول المعتزلة تردون 2000 حديث، يقول المعتزلة تردون 2000 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو 2000 حديث بدعوى أنها أحاد، يردونها ولا يستدلون بها، لا يثبتون الحوض ولا الميزان ولا الصراط ولا أخذ الكتاب ولا يثبتون الصفات ولا غير ذلك. وبالسند المتصل حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. قد تقدم الإنكار على الحجاج وعلى نقل الإمام عن الحجاج. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تحبوا، وفي نسخة اشفعوا تؤجروا وهو الثابت في الصحيح، فإني لا أريد الأمر فأؤخره كما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. أخرجه النسائي. يعني اشفع إن قبلت شفاعتك الحمد لله، وإن قبلت أنت مأجور. وبالسند المتصل أخبرنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن بريدة عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول قال عفان كان يحيى لا يحدث عن همام، قال أحمد قال عفان، فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماما في أحاديث كان يحيى ربما قال بعد ذلك كيف قال همام في هذا. قال أبو داود سمعت أحمد يقول سمع هؤلاء عفان وأصحابه من همام أصلح من سماع عبد الرحمن، وكان يتعاهد كتبه بعد ذلك. هذه من الفوائد الحديثية التي ألقاها في آخر الكتاب، وليست من كتاب السنة بمعنى أنها من أصوله. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا حسين بن علي قال أخبرنا عفان إن شاء الله تعالى قال قال لي همام كنت أخطئ ولا أرجع وأستغفر الله، وفي نسخة فأستغفر الله تعالى. قال أبو داود سمعت علي بن عبد الله يقول أعلمكم بإعادة ما يسمع مما لم يسمع شعبة، وأرواهم هشام وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة. قال أبو داود فذكرت ذلك لأحمد فقال سعيد بن أبي عروبة في قصة هشام هذا كله يحكونه عن معاذ بن هشام، أين كان يقع هشام ابن من سعيد لو برز له، يعني أن سعيد بن أبي عروبة أثبت من هشام. هذه فوائد حديثية كما قلت لكم. وفي هذا اليوم الموافق للرابع من صفر لعام 44 و400 ألف انتهينا من كتاب السنة من سنن أبي داود، والحمد لله رب العالمين.